السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج بيوت المبشرين بالجنة. ونتناول اليوم سيرة الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعنوان حلقتنا مبادر في الخدمات الاجتماعية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه من صفاته أنه كان مبادر في الخدمات الاجتماعية، والمبادرة حقيقة صفة ما تكون إلا في العقلاء، إلا في الناس الأكابر، الذي يحب أن يبادر دائما، ولذلك نحن نسميه سباق بالخير. لكن أبو بكر الصديق فعلا كان دائما يبادر في الخدمات الاجتماعية. أقول لكم هالقصة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أن هناك كانت في المدينة عجوز عمياء، وكان عمر بن الخطاب دائما يتعهدها، يروح لها يزورها، يشوفها ايش محتاجة، يخدمها، يسعى لها. عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه: كلما ذهبت إلى هذه العجوز في ليلة من الليالي، نحن نتكلم عن الوقت بالليل، يقول: وإذا برجل يسبقني إلى تلك العجوز يخدمها، يساعدها، هذه العجوز العمياء. يقول: في يوم من الأيام أمط اللثام عن هذا الرجل، وإذا به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكان مبادر دائما، معطاء للخير، لا يحسب أي حساب إلا في الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل، مثل هذا جذع النخلة الذي بقربي الآن. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كالنخلة. ما معنى المسلم كالنخلة؟ النخلة مثل ما أنتم شايفين في الصيف في الشتاء وهي دائما موجودة. النخلة من ميزتها أن جذعها يتحمل العواصف، يتحمل الغبار، يتحمل الرطوبة، يتحمل الهواء، يتحمل البرد، يتحمل الحر. هذا الجذع يتحمل كل أنواع المناخات، ولذلك مثل المؤمن مثل النخلة. بالإضافة إلى أن هذه النخلة ليس فقط تتحمل، وإنما تعطي الثمر، والثمر أنواع: تعطي الرطب، تعطي الإخلاص، تعطي التمر، وتعطي البرحي، واللي فيكم يفهم في أنواع التمور يعرف أنه أكثر من 35 نوع من أنواع التمور. من أين؟ من هذه النخلة. إذن النخلة لا تعطي شر، النخلة تعطي خير. ولذلك المسلم كالنخلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنخلة، أي أنه ثابت كثبات هذا الجذع، ثابت في الفتن، ثابت في الابتلاءات، ثابت في المصائب، ومع هذا يعطي ويقدم مثل الثمر. وهذا ما كان عليه أبو بكر الصديق، كان مبادر، مبادر في الخدمات الاجتماعية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا لعطاءه ولمواقفه. في يوم من الأيام عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد ما صار قائد على كتيبة فيها أبو بكر وعمر، ورضي الله عنه عندما جاء ورجع من الكتيبة والمهمة المكلف بها، دخل في خطبة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكان يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين وعن الشمال، وكما تعلمون كان يخطب تحت جذع النخلة عليه الصلاة والسلام. فعمرو بن العاص لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه في بصرة قال: يعني ربما أنا أكثر واحد يحبني النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أنا قائد في الكتيبة وفيها أبو بكر وعمر. فذهب بعد الصلاة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عائشة، يقصد يعني بنت أبو بكر الصديق. فسكت عمرو بن العاص. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو بكر الصديق حب كثير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أنسب قريش. ما معنى أنسب قريش؟ معنى أنسب أي أنه يعرف النسب ويعرف علاقات الناس، يعرف هذا ابن من، وهذا من عمه، ومن خاله، هذا من جده، هذا حفيد من، هذه عائلة من، ما أصول هذه العائلة، ما هو أهمية هذا العلم، من يعرف فينا؟ عندما نقول والله فلان نساب، أي يعرف الأنساب، هذا العلم مهم جدا في العلاقات الاجتماعية، خاصة إذا وظف في العلاقات الاجتماعية. يوظف في صلة الأرحام، ويوظف في العلاقة مع الجيران، ويوظف في العلاقة مع الأحباب والأصدقاء، ويوظف في كيفية التعامل مع البشر. أنتم تعرفون كل عائلة لها تربية معينة، ولها بيئة معينة، ولها ثقافة معينة. ولهذا أبو بكر الصديق يمتاز بأنه نساب، وكوننا نساب هذه قضية اجتماعية مهمة. يعني نحن كثيرا ما نتكلم عن قيام الليل عند أبو بكر الصديق، صدقة أبو بكر الصديق، إنفاق أبو بكر الصديق في سبيل الله، جهاد أبو بكر الصديق، خلافة أبو بكر الصديق. لكن على الرغم من هذه الحسنات كلها، إلا أن الحسنة الاجتماعية العظيمة جدا أنه نساب. إحنا اليوم حقيقة يريت لو نربي أولادنا وعيالنا على هذا العلم. عيالنا اليوم لو تقول له والله يا فلان يا ولدي هذا عمك، هذا خالك، هذا ابن عمك، ابن خالك، هذه المعلومات والله يعني في بعض القصص يعني أنا لو أذكرها لكم شيء محزن. عيال العم، أولاد عم ما يعرف الولد اللي عمره 7 سنين و5 سنين و6 سنين. لا نستصغر هذه الأعمار، هذه الأعمار اللي يتعلم فيها الطفل أنه يعرف والله هذا خاله وهذا عمه وهذا جده. ما معنى جد؟ ما معنى خال؟ ما معنى عم؟ ما معنى ابن عم؟ ما معنى أخي بالرضاعة؟ ما معنى؟ هذه مصطلحات كلها مهمة. يعني لا تأثر فينا التربية الغربية اللي قائمة على الفردية وقائمة على الوحدوية، بالتالي كل إنسان يعيش لوحده ومفردة. لا، تربيتنا الإسلامية أساسها صلاة الجماعة في المسجد، وأساس صلاة الجماعة التعارف ومعرفة الأنساب ومعرفة العلاقات. نحن ديننا دين اجتماعي، إسلامنا إسلام جماعي، وبالتالي على الرغم من أهمية الفرد واحترام الذات، إلا أن العلاقات الاجتماعية مهمة. أبو بكر الصديق هو مبادر في الخير دائما، ومبادر في القضايا والخدمات الاجتماعية دائما. أقول لكم قصة، وقصة جميلة جدا. حصل خلاف في يوم من الأيام بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحسم هذا الخلاف، السيدة عائشة رافضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترضين أن أدخل طرف ثالث بيني وبينك حتى يحل المشكلة؟ هل تقبلين بعمر الفاروق؟ قالت لا. قال لها: طيب من تقبلين؟ هل تقبلين بأبو بكر؟ قالت نعم. فقبلت بأبو بكر والدها. فلما دخل أبو بكر، السيدة عائشة يعني في هذا الوقت وهذا الزمن يعني كان عمرها ما تجاوز 12-13 سنة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم استأذنها. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم عمره 54 و55 سنة، ويستأذن من السيدة عائشة اللي عمرها 12 و14 سنة، يقول لها: من يبدأ بالكلام، أنا أم أنت؟ يعني من اللي يشتكي أول ويعرض المشكلة على أبو بكر الصديق، أنا ولا أنت؟ فقالت السيدة عائشة: بل أنت، ولا تقل إلا حقا. فأبو بكر الصديق لما سمع بنته تقول هذه الكلمة الكبيرة لا تقل إلا حقا، صراحة ما تحمل، فراح عصب عليها وعزم أنه يضربها، وفعلا وصلت إيده إلى السيدة عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واقف، السيدة عائشة هربت من أبوها وراحت وين وقفت؟ وقفت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر: يا أبا بكر، نحن لم نرد منك هذا، ولم ندعك لهذا، احنا ما جبناك علشان والله تضرب بنتك، احنا جبناك انت حتى تفصل بيني وبين بنتك في المشكلة الزوجية. ابو بكر الصديق خرج، فعائشة رضي الله عنها كانت لازقة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج ابوها ابتعدت عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني نوع من الدعابة والغشمرة، فقال لها: تعالي الصقي بي، الصقي بظهري، يعني انت كنت لازقة بظهري، طيب تعالي لصقي بظهري. فقالت: لا لا أريد. على كل حال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها، من حماك من أبوك؟ يعني من اللي دافع عنك وحماك؟ يعني أنا. فالشاهد من هذا كله أن أبو بكر الصديق دخوله في الخدمات الاجتماعية إصلاحها بين الناس، حتى في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر فرآهم في حالة يعني خلاف، فخرج أبو بكر، لما دخل مرة ثانية شافهم يضحكون النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، ماذا قال سيدنا أبو بكر؟ قال: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلمنا كيف نكون مبادرين في الخير، وكيف نكون مبادرين في الخدمات الاجتماعية، وهذا هو منهجنا وهذا هو ديننا. ولذلك الله عز وجل يأمرنا ويقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. روح التنافس ليست فقط في الرياضة، روح التنافس ليس فقط في المسابقات، بل روح التنافس في البرامج الإيمانية، روح التنافس في من يكون أقرب منا إلى الله عز وجل، روح التنافس في السلوكيات والأخلاقيات، روح التنافس في التربية، تربية أبنائنا والحفاظ عليهم، روح التنافس في استقرار بيوتنا وفي سعادة هذه البيوت. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا هو منهجنا. يعني الإمام الحسن البصري ماذا يقول؟ عنده كلمة جميلة، خاصة ونحن نصور في هذه الأجواء الجميلة وهذه المناظر الجميلة. يقول الإمام الحسن رضي الله عنه: ما من يوم ينشق فجره إلا ومناد يناد: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالوقت مهم واستغلال الوقت أهم، وهذا ما كان يفعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لو حق لنا أن نعمل جدول، وأنا جربت صراحة أن أعمل جدول في يوم أبو بكر الصديق من صلاة الفجر إلى المساء، تعرفون أبو بكر الصديق كان يومه يبدأ من قبل الفجر؟ لو حسبناها بالدقيقة أو بالساعة أو بالثانية، فعلا كان مشغول دائما في الخدمات الاجتماعية والخدمات الإيمانية وفي تقديم خدمة للمسلمين. أبو بكر الصديق قدوة، أبو بكر الصديق حري أن نقتدي به. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بركة وعائلته مباركة. ودعوني أقول لكم هذه القصة. في يوم من الأيام السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في وفد، وأبو بكر الصديق كان معهم والقافلة تسير، والسيدة عائشة فقدت عقد فتوقفت القافلة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة وكل الصحابة ينتظرون أن هذا العقد الذي فقدته السيدة عائشة. وحان وقت الصلاة، فجاء الصحابة كلهم والمسلمون إلى أبو بكر الصديق، قالوا له: يا أبا بكر، كلنا وقوف ننتظر عقد عائشة، والآن حان وقت الصلاة، كيف نصلي وليس لدينا ماء؟ فأبو بكر الصديق دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهد منظر جميل جدا سأصفه لكم الآن. رأى السيدة عائشة جالسة، والنبي صلى الله عليه وسلم مستلقي نائم في حضنها. فأبو بكر الصديق محرج، طيب النبي صلى الله عليه وسلم راسه في حضن السيدة عائشة وهو يريد أن يحرك السيدة عائشة حتى القافلة تمشي والوفد يسير، لأنه حان وقت الصلاة ولا يوجد ماء. فماذا فعل أبو بكر الصديق؟ فبدأ يضع إصبعه في خصر السيدة عائشة وينقذ خصرها حتى يحركها، ويقول لها: أن المسلمون كلهم ينتظرونك يا عائشة، ماذا فعلت أنت؟ وهو في هذا الأثناء استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسمع هذا الحوار، فمكث. فخرج أبو بكر الصديق ودخل مرة أخرى، وإذا بآية التيمم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت آية التيمم وهي رخصة، استبشر المسلمون خيرا وفرحوا بهذا الخبر، أصبح الآن يستطيعون أن يصلون من غير ماء. فكل المسلمين وكل الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا: والله هذه بركة آل أبي بكر. فلما قاموا وتحركوا وتحركت القافلة، وجدوا العقد تحت الجمل، يعني كان العقد تحتهم. فأبو بكر الصديق ذهب إلى السيدة عائشة وقال لها: والله يا ابنتي علمت أنك مباركة. المبادرة في الخدمات الاجتماعية يتمناها كل إنسان، ولذلك نطرح سؤال: كيف نكون من المبادرين؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ من العجز والكسل. المبادر معناته صاحب نشاط، المبادر معناته يتحرك ويعمل، المبادر معناته ينطلق في الخير وعمل الطاعات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح وفي كل مساء من أدعية الصباح والمساء كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. عجز وكسل، وهذا ما كان يستعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون ويقولون: اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل. فطول العمر، لكن طول العمر بصحة ونشاط وعمل وحركة، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه. يعني نحن نستفيد من كل مخلوقات الله عز وجل، بل حتى من النملة وهي إحدى المخلوقات. النملة دائما يضرب فيها المثل في حركتها، في مشيتها، في انطلاقتها. أنا أسألكم سؤال: في مرة واحد منكم شاف نملة واقفة؟ أنا لم أشاهد نملة واقفة. وبإمكان أي مشاهد الآن أن يراقب من هذه الحلقة وما بعدها، راقبوا النمل، شوفوا كيف النمل منظم. النمل دائما يتحرك، دائما يسعى. في الصيف يجمع الطعام والمخزون للشتاء، لأنه الشتاء بالنسبة للنمل صعب، فدائما النملة في حركة دؤوبة. ولذلك المسلم ينبغي أن يكون عنده حركة نملية إن صح التعبير، مبادرة، حركة، يستعيذ من العجز والكسل. ولهذا إذا واحد فينا عنده أصدقاء أو أصحاب دائما قاعدين وخاملين ودائما نايمين، أنا نصيحتي لكم أن نبتعد من هذه الرفقة السيئة. الرفقة السيئة ليست فقط الرفقة التي تعلمنا السلوك السيء، الرفقة السيئة ليست هي فقط الرفقة اللي تعلمنا المنهج الخطأ أو الفكر الخطأ، وإنما الرفقة السيئة كذلك من تعريفها هي الرفقة اللي تعلمنا الكسل وتعلمنا التشاؤم واللي تعلمنا العجز. ولهذا لابد أن ننتبه. إذا في صديق، راقب كلماته، راقب حركاته، راقب سكناته. إذا تشعر أنه يؤثر فيك دائما في الخمول والنوم والكسل، اترك هذا الصديق. أنا أقول لك من الآن اترك هذا الصديق. وإذا تستطيع أنك تنصحه وتغيره وشخصيتك قوية، لا والله أثر عليه وخليك أنت مبادر في الخيرات وفي الخدمات الاجتماعية، وأثر عليه حتى يكون فعلا هو مبادر. اللي صاحب السلحفات يصير مثلها، واللي صاحب الحمامة يصير مثلها. ولذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه مرة شاف غراب يمشي مع حمام، فاستغرب يعني كيف هالاثنين، يعني كيف اجتمعوا مع بعض غراب وحمامة. فيقول رحمة الله عليه: لما قربت من اللقطة وقرب من حركة الطيور، يقول: فاكتشفت أنه الحمامة تمشي على رجل واحدة تعرج والغراب يعرج. فيقول: عرفت الآن شنو السبب اللي جمع بين الغراب والحمام. الطيور على أشكالها تقع. فإذا أردنا أن نكون مبادرين في الخدمات الاجتماعية مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لابد أن نعرف من نصاحب، من نصادق. ولهذا الصحبة لها أثر، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. في اللحظات الأخيرة نودع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو رمز وقدوة ومدرسة نتربى من خلالها المبادرة في الخدمات الاجتماعية. أبو بكر الصديق يدعونا من خلال بيوت المبشرين بالجنة: إذا نعرف يتيم نكفله، إذا نعرف أرملة نساعدها، إذا نعرف أسرة مفككة نسعى لاستقرارها، إذا نعرف فقير نساعده ونعينه، إذا نعرف شخص عاطل عن العمل نأخذ بيده إلى أن يكون منجز ويكون عامل في المجتمع فيكون فعلا مبدع ومتميز. أبو بكر الصديق يعلمنا المبادرة في الخدمات الاجتماعية، ونلتقي معكم مع حلقات جديدة من برنامجكم بيوت المبشرين بالجنة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو من الدرجة الأولى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجو المسائي والليل الذي تشاهدونه أنتم الآن ونحن نصور في هذا الظلام وفي الليل المتأخر، في مثل هذا الوقت
الأجواء راح يطلع حلو في الفيديو. بسام
Do, 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 do.